أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويدل عليه وجوه: الأول الإجماع الظاهر المصرح به في الروض. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في باب الشبهات غير المحصورة، وذكرنا في الدرس الماضي مورد بحثنا عليكم السلام فيما نحن فيه، ألا وهو المقام الأول في أن الموافقة القطعية للعلم الإجمالي هل هي لازمة في باب الشبهات غير المحصورة أم لم تكن واجبة؟ وبكلمة، هل الاحتياط في الشبهات غير المحصورة واجب فيجب الاجتناب عن جميع أطراف تلك الشبهة غير المحصورة، أم أن الاحتياط غير واجب؟ المعروف المشهور بين الأصوليين قديما وحديثا عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة. وذكر الشيخ الأعظم من قبل الأصوليين أدلة ستة لإثبات هذا المدعى. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. فذكر الشيخ الأعظم لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية من قبل الأصوليين أدلة ستة. الدليل الأول: الإجماعات المنقولة، حيث أن بعضهم صرح بالإجماع على أن الاحتياط غير واجب، وكلمات بعضهم ظاهرة في دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط. ونحن، يقول الشيخ رحمه الله، ونحن في مباحث الظن، وإن بحثنا الإجماع المنقول تفصيلا وخرجنا بهذه النتيجة أن الإجماع، هذا في مبحث الإجماع المنقول سابقا، وخرجنا بهذه النتيجة أن الإجماع المنقول لا قيمة له ولا حجية له إذا كان منقولا بخبر واحد مجرد، إلا أننا نقول فيما نحن فيه. هذا وين؟ هناك. قلنا سابقا بحثنا حول الإجماع المنقول وخرجنا بهذه الحصيلة عدم حجية الإجماع المنقول وأنه لا قيمة له، ولكن نقول فيما نحن فيه أولا أن هذا الإجماع ليس من الإجماعات المنقولة بخبر الواحد المجرد، بل هو من الإجماع المنقول بخبر مستفيض، حيث أن جماعة من المحققين العظام من قبيل الشهيد الثاني والمحقق الكركي والوحيد البهبهاني وأضراب هؤلاء قد نقلوا الإجماع فيما نحن فيه، وهذا في حد نفسه إلى حد ما يورث الاطمئنان في المقام. وثانيا أن قلنا فيما سبق أن الإجماع المنقول المسلوب عنه الحجية أي إجماع؟ ذلك الإجماع المنقول إذا كان بمفرده، إذا كان بوحده في المسألة فلا قيمة له، وأما إذا انضمت، وهاي النكتة ذكرها الشيخ رحمه الله أخيرا يعني في أواخر المقطع الأخير أو المقطعين الأخيرين من مبحث الإجماع المنقول، وأما إذا انضمت إليه أي إلى الإجماع المنقول، وأما إذا انضمت إليه أمارات وقرائن وشواهد فعندها تتراكم الظنون، وتراكم الظنون مما يحصل ويورث الاطمئنان النفسي، وأنه لا أقل هناك دليل معتبر استند إليه المجمعون في ادعائهم ونقلهم الإجماع في المسألة. وتلك الأمارات فيما نحن فيه عبارة عن ماذا؟ وتلك الأمارات فيما نحن فيه عبارة عن دعوى الشهرة المحصلة، ودعوى سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة، وادعاء نفي الريب وادعاء الضرورة في الجملة وما شاكل ذلك من الأمارات التي تكون بأسرها أمارات وشواهد وقرائن، إذا من ضمت إلى الإجماع المنقول أورث وحصل الإطمئنان النفسي على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة. وثالثا أن الظن الخاص، أعني الإجماع المنقول أعني الإجماع المنقول المعضد بأمارات وقرائن، وإن لم نقل بكفايته لإثبات المسألة الأصولية إلا أنه يكفي في إثبات المسألة الفقهية الفرعية. ومسألة الشبهة غير المحصورة كسائر الشبهات الموضوعية، كما في الدرس السابق، ما زال كلامنا وين؟ في الشبهة التحريمية الموضوعية اللي سواها الشيخ في مقامين، شبهة محصورة وشبهة غير محصورة، فما زلنا وين؟ في الشبهات الموضوعية. ومسألة الشبهة غير المحصورة كسائر الشبهات الموضوعية مسألة فقهية فرعية، وهذا الظن الخاص أعني الإجماع المنقول المعضد والمنضمة إليه مجموعة من الأمارات والقرائن، وهذا الظن الخاص كاف في إثباتها، أي في إثبات المسألة الفقهية الفرعية. فتحصل أخيرا أن الدليل الأول تام في نظر الشيخ الأعظم قدس سره. قال رحمه الله: ويدل عليه، على ماذا؟ أي على ذلك الرأي المعروف والمشهور في الشبهات غير المحصورة عدم وجوب الاجتناب، عدم وجوب الاحتياط. يدل على هذا وجوه ستة. الوجه الأول الإجماع المنقول، وهذا الإجماع المنقول بلسانين، بعض كلمات البعض صريحة في نقل وفي ادعاء الإجماع، وكلمات البعض الآخر ظاهرة في ماذا؟ في ادعاء الإجماع. قال: الإجماع الظاهر المصرح به في الروض، أي روض الجنان للشهيد الثاني، وعن جامع المقاصد، يعني وكذلك عن جامع المقاصد للمحقق الكركي، يعني المحقق الثاني، وادعاه صريحا مظاهر، لا وإنما ادعاء الصراحة صريحا. من ادعى الإجماع؟ قال: وادعى الإجماع صريحا المحقق البهبهاني في فوائده، الفوائد الحائرية. لكن لاحظوا: وزاد عليه. فإذا أولا هذا الإجماع المنقول لم يكن منقولا بخبر واحد مجرد، وإنما بخبر مستفيض. قال بعد: وزاد عليه. من زاد؟ الوحيد البهبهاني. عليه أي على ادعاء الإجماع صريحا، زاد عليه نفي الريب فيه، وأنه لا ريب، لا ريب يعني نافية، يعني قال المحقق البهبهاني لا ريب، لا نافية، لا ريب في عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة. يعني وراء ما ادعى الإجماع زاد نفي الريب، وأن بعد ماذا زاد؟ زاد هاي القرينة الأخرى: وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار، يعني سيرة المسلمين قاطبة عليكم السلام، السيرة، ادعى سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار عليه، أي على عدم وجوب الاجتناب. وتبعه، وتبع الوحيد البهبهاني في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عن الوحيد البهبهاني. وزاد بعضهم قرينة أخرى دعوى الضرورة عليه أي على عدم وجوب الاحتياط في الجملة أي في بعض يعني ولو في بعض مصاديق الشبهة غير المحصورة. بالتالي أكو فد قرينة مدعات أكو أمارة هذه كلها إذا انضمت إلى الإجماع المنقول ماذا؟ سوف يحصل الإجماع المنقول الإطمئنان النفسي. ويقول إحنا سابقا لما انفينا الحجية عن الإجماع المنقول أي إجماع منقول؟ إذا كان بمفرده في المسألة إذا كان مدعا في المسألة بمفرده لا ما إذا انضمت إليه أمارات وقرائن وشواهد مما يوجب تراكم الظنون وتراكم الظنون يورث الإطمئنان النفسي كما فيما نحن فيه. ثم قال وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض وهو كاف في المسألة هذا فنقل الإجماع مستفيض اللي ذكرناه احنا في ثانيا وهو كاف في المسألة اللي قررته ثالثا أن هذا الظن الخاص المعضد بأمارات وشواهد وقرائن وإن لم نقل بكفايته في إثبات المسألة الأصولية إلا أنه كاف في إثبات المسألة الفقهية الفرعية ومسألة الشبهة غير المحصورة كسائر الشبهات الموضوعية مسألة فقهية فرعية. كيف مسألة فقهية فرعية؟ ذكرها الأصوليون في علم الأصول استطرادا وهذا ذكرناه سابقا في الشبهة الموضوعية أنه هاي مسألة هاي مسائل فقهية فرعية إنما ذكرها الأصوليون في علم الأصول من باب الاستطراد فهذه مسألة فقهية فرعية والظن الخاص المعضد بأمارات وقرائن وشواهد مما يكفي في إثبات المسألة الفقهية الفرعية. الدليل الثاني أو الوجه الثاني من الوجوه على عدم وجوب الموافقة القطعية في باب الشبهات غير المحصورة وحاصله أن الاحتياط في الشبهات غير المحصورة مما يوجب العسر والحرج صغرى الكبرى كبرى الدليل وكل حكم كان موجبا للعسر والحرج فهو منفي في الشريعة المقدسة فالنتيجة أن الاحتياط في الشبهات غير المحصورة منفي في الشريعة ولا يكون واجبا. وفي هذا الاستدلال الكبرى الكلية من الواضحات لا حاجة إلى البيان لقيام الآيات والروايات المباركة على ماذا؟ على أن أي تكليف عسري حرجي منفي في الشريعة المقدسة إنما الكلام في إثبات الصغرى أعني إثبات جملة أن الاحتياط في الشبهات غير المحصورة مما يوجب العسر والحرج وهذه الصغرى قد فسرت بتفسيرين التفسير الأول أن يكون المراد منها أن الاحتياط مما يوجب العسر والحرج في جميع موارد الشبهات غير المحصورة، وبالنسبة لجميع أفراد المكلفين. فالتفسير الأول أنه في جميع موارد الشبهة غير المحصورة ولجميع أفراد المكلفين الاحتياط ماذا؟ الاحتياط موجب للعسر والحرج، وهذا التفسير باطل بالوجدان، لأننا نرى أي مورد من موارد الشبهات غير المحصورة إلا وأن الاحتياط فيه وإن كان موجبا للعسر والحرج بالنسبة ل70% من أفراد المكلفين، إلا أنه بالنسبة ل30% أو أقل بقليل أو أكثر بقليل مما لا يكون الاحتياط موجبا للعسر والحرج. ما ممكن مثلا عندنا علم إجمالي بأن إلى أن نجس في بقعة معينة، وهذه البقعة نفرض فيها أنه 100 إناء، بل هنا أحيانا 70% من أفراد تلك البقعة مما يقع في ضيق، يقع في حرج، لكن 30%، 20%، 15%، 35% ماذا؟ لا بإمكانهم ماذا؟ بإمكانهم أن يمتنعوا عن جميع تلك الإناءات 100. فإذا التفسير الأول باطل بالوجدان، أن نقول بأن الاحتياط في جميع موارد الشبهة غير المحصورة وبالنسبة لجميع أفراد المكلفين ماذا؟ مما يوجب العسر والحرج. التفسير الآخر أن يكون المراد من الصغرى أن الاحتياط مما يوجب العسر والحرج في أغلب موارد الشبهة غير المحصورة، وبالنسبة لأغلب، مو لجميع، وبالنسبة لأغلب أفراد المكلفين مما يوجب العسر والحرج. فمثلا نعلم إجمالا بأن إناء واحدا أو بأن منزلا واحدا من منازل هذه البلدة مغصوب، فعند ذلك الاحتياط بالاجتناب عن جميع منازل هذه البلدة، يعني الاحتياط الاجتناب عن جميع الأطراف، وحينئذ فالاحتياط بالاجتناب عن جميع منازل هذه البلدة مما يوجب العسر والحرج لأغلب أفراد هذه البلدة. والمستدل بهذا الدليل الثاني ادعى بأن مرادنا من العسر واليسر العسر واليسر الغالبي، وأن الاحتياط في أغلب موارد الشبهة غير المحصورة مما يوجب الحرج لأغلب أفراد المكلفين سلمكم الله، مما يوجب الحرج لأغلب أفراد المكلفين. وعندها فإذا كان المراد هذا التفسير الثاني فتكون مسألة الاحتياط في الشبهة غير المحصورة مشمولة لعموم هذه الآيات الشريفة. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والاحتياط فيما نحن فيه عسر. فإذا الباري عز وجل لم يرده من عباده أصلا، ولم تتعلق إرادته بمن، ولم تتعلق إرادته بالاحتياط بالاجتناب عن جميع أطراف الشبهة غير المحصورة بعد أن كان موجبا للعسر. بعد وقوله تعالى ما جعل عليكم، ما جعل يعني ما شرع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ووجوب الاحتياط فيما نحن فيه حرجي. فإذا لم يجعل ولم يشرع أصلا وجوب الاحتياط فيما نحن فيه وعليه. فببركة هذه الآيات الشريفة يثبت مطلوبنا، ألا وهو عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة. الوجه الثاني قال ما استدل به جماعة من لزوم المشقة يعني لزوم العسر والحرج في الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، ثم يأتي الشيخ الأعظم يفسر لنا الصغرى، صغرى الاستدلال اللي ذكرنا احنا القياس قبل قليل، الاحتياط في الشبهات غير المحصورة مما يوجب العسر والحرج والمشقة والكبرى، وكل تكليف كان كذلك فهو منفي في الشريعة المقدسة، فالنتيجة أن الاحتياط منفي في الشريعة وأنه غير واجب. هذه الصغرى قلنا شنو قد فسرت بتفسيرين، وعرفنا التفسير الأول باطل بالوجدان، حتى المستدل بهذا الدليل لا يقول به، وإنما المستدل بهذا الدليل يدعي أن مرادنا العسر واليسر الغالبي وليس في جميع موارد الشبهة غير المحصورة وبالنسبة لجميع أفراد المكلفين. لذلك الشيخ الأعظم يبين مرادهم، يقول ولعل المراد يعني مراد هؤلاء الجماعة اللي استدلوا بمن بالدليل الثاني، ولعل المراد به أي بمن بكلامهم في الصغرى، وأن الاحتياط في الشبهات غير المحصورة يوجب المشقة يوجب العسر، لعل المراد به ماذا؟ لزومه في أغلب وليس في جميع، في أغلب أفراد هذه الشبهة، وبعد بالنسبة علما لأغلب أفراد المكلفين وليس لجميع أفراد المكلفين، وعندها فيشمله، وهذا احنا وضحنا، فيشمله حينئذ إذا كان هذا مراد المستدل فيشمله عموم هذه الآيات. قال فيشمله عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شو نقربه، والاحتياط فيما نحن فيه عسر، فإذا البارع عز وجل لم يرده أصلا ولم تتعلق إرادته به أي بالاحتياط فيما نحن فيه بعد أن كان عسريا، بعد أن كان موجبا للعسر، والآية تقول ولا يريد بكم العسر، إذن الله لا يريد الاحتياط في جميع في الشبهات غير المحصورة. بعد قال وقوله يعني ويشمله عموم قوله، ويشمله عموم قوله تعالى أيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج، شو نقرب هنا، نقول ووجوب الاحتياط فيما نحن فيه حرجي، فإذا لم يجعله الباري عز وجل ولم يشرحه أصلا، فإذا وجوب الاحتياط غير مشروع وغير مشرع، يعني منفي في الشريعة المقدسة. قال بناء على أن المراد أن ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب، هذه الآيات المباركة قد فسرت بتفسيرين، هذه الآيات المباركة التي استدل بها المستدل، استدل بها المستدل قد فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المراد من العسر واليسر والحرج العسر واليسر الشخصي لا النوعي والغالبي، لا النوعي والغالبي، يعني العسر الشخصي، اليسر الشخصي، الحرج الشخصي، لا العسر واليسر النوعي والغالبي. بمعنى أن كل مورد إذا كان تكليف ما لأي مكلف إذا كان تكليف ما لأي مكلف مما يوجب العسر والحرج فذلك التكليف مرفوع عن شخص ذلك المكلف ولا ربط له بسائر المكلفين. فالحاصل أن الآيات المباركة ليست بصدد بيان قانون كلي في المقام، بل هي مبينة للعسر واليسر الشخصي. هذا التفسير الأول لهذه الآيات. التفسير الآخر أن يكون المراد من العسر واليسر النوعي والغالبي للشخصي، بمعنى أن هذه الآيات بينت قانونا كليا وأن كل مورد إذا كان تكليف ما إذا كان تكليف ما مما يوجب العسر والحرج لنوعي وغالب أفراد المكلفين، فذلك التكليف مرفوع عن ماذا؟ مرفوع عن جميع المكلفين. فذلك التكليف مرفوع عن منه؟ عن جميع المكلفين. وكل تكليف إذا كان موجبا للعسر والحرج، وكل تكليف إذا كان ميسورا، إذا كان ميسورا لنوع المكلفين فهو ثابت لجميع المكلفين. وفي المقابل إذا كان التكليف، إذا كان تكليف ما سهلا وميسورا لنوع المكلفين ولكنه كان موجبا للعسر والحرج لبعض المكلفين، فذلك التكليف ثابت في حق الجميع، ثابت في حق الجميع غاية الأمر بالنسبة لهؤلاء الأقل التكليف مستثنان ومنفي. فإذا المعيار على العسر واليسر الغالبي والنوعي للشخص. وحينئذ بعد ما ذكرنا التفسيرين، وحينئذ فالمستدل يقول بأن المتبادر إلى الذهن من هذه الآيات، وإن كان التفسير الأول، وإن كان التفسير الأول وأن المعيار على العسر واليسر الشخصي، يا دليل بدليل ضمير الجمع المخاطب يريد الله بكم ولا يريد بكم ما جعل عليكم، بدليل ضمير الجمع المخاطب المفيد للعموم الاستغراقي، المفيد للعموم الاستغراقي. درست في الأصول العموم الاستغراقي، نحلله شلون نحلله؟ بمعنى أن كل فرد له حكمه الخاص، وهذا المعنى يتضح جليا إذا ما قسناه إلى تلك الموارد من قبيل كتب عليكم الصيام. يجي واحد يقول هنا كتب عليكم الصيام ما ثابت بالنسبة لكل فرد، كل فرد يجب عليه ماذا؟ الصوم. وإذا كل فرد صار عليه عسر هذا الصيام، كون مريض، كون تعبان، كون معذور، كون كذا، ذلك التكليف راح ينتفي عن منه؟ عن شخص ذلك المكلف، ما له ربط بمن ولا علاقة له بسائر المكلفين. يعني ما يقدر واحد يقول ذاك مريض ما صام، إذا أنا أيضا شنو؟ رفع التكليف عني. ليس المعيار على العسر واليسر الغالبي والنوعي، وهذا المعنى يتضح جليا ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم وما جعل عليكم، هذا المعنى يتضح جليا إذا قسنا إلى تلك الموارد من قبيل كتب عليكم الصيام وما شاكل ذلك وعليه. فإذا كان المراد هو التفسير الأول فنقول في هذه الجهة لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة غير المحصورة، وبالتالي فلا ينفع المستدل إلا. هاي إلا وين تضربها وين ترجعها؟ قبل قليل قلنا وحينئذ فالمستدل يقول بأن المتبادر إلى الذهن من هذه الآيات وإن كان التفسير الأول إلا أنه لا مناص. وهذا المستدل يقول أنا إذا أخلي المتبادر وأشتغل على المتبادر وأشتغل على التفسير الأول بعد شنو الآيات ما راح تنفعني في هذه الجهة، بعد ماكو فرق بين الشبه المحصورة وغير المحصورة، بعد ما أقدر أنا أستدل بهذه الآيات على شنو؟ على عدم وجوب الاحتياطي في الشبهات غير المحصورة. إلا أنه لا مناص عن حمل هذه الآيات المباركة على الاحتمال الثاني، وإن كان هذا خلاف الظاهر، وإن كان هذا على خلاف الظاهر لكنه لا محالة من حملها على التفسير الثاني. ليش؟ بقرينة ما ورد من روايات كثيرة دالة على أن المعيار على العسر والحرج الغالبي والنوعي للشخصي، كما يذكر لنا بعض الروايات. وعندها فإذا فهمنا من هذه الآيات العسر واليسر الغالبي ببركة هذه الروايات، فنقول المستدل يقول شي يقول المستدل فنقول أن الاحتياط في الشبهات غير المحصورة بما أنه يوجب العسر والحرج فإذا هو مشمول لهذه الآيات المباركة، ونتيجة الشمول أن وجوب الاحتياط منفي وغير مجعول وغير مشرع. قال هذا اللي قربناه وين يقوله؟ بناء يعني الاستدلال بهذه الآيات متوقف على آيات تفسير، قال بناء على التفسير الثاني. الصراحة شو أقل عبارة بعد ما عرفتوه من الخارج؟ هذا الاستدلال بهذه الآيات متى يتم للمستدل وينفي لي وجوب الاحتياط سلمكم الله؟ بناء على التفسير الثاني، قال بناء على أن المراد من العسر واليسر والحرج، بناء على أن المراد أن ما كان الغالب مو العسر الشخصي مو اليسر الشخصي لا التفسير الثاني الغالبي، قال بناء على أن المراد أن ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع أو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة إليه، يعني حتى اللي ما إله حرج مع ذاك التكليف شنو؟ تكليف الحرج بعد مرفوع من بعد هذا اللي يقول أني مو حرج علي احتاط في جميع الموارد، مع ذاك نقول له شنو؟ نقول له الاحتياط في الشبهات غير المحصورة شنو؟ مرفوع. وهذا المعنى يقول هذا التفسير الثاني وإن كان خلاف الظاهر خلاف المتبادر من الآيات إلى الذهين خلاف المعنى بس يقول لا يتعين الحمل عليه إلا أنه يتعين الحمل عليه لكن بمعونة هاي الروايات بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية سلمكم الله من إناطة الأحكام الشرعية الكلية وجودا وعدما بما بالعسر واليسر الغالبين وليس الشخصيين فبمعونة هذه الروايات رح نفهم العسر واليسر في الآيات المراد منهما شنو؟ الغالبيان وليس الشخصيين وبالتالي فنقول المسلم يقول فنقول أن الاحتياط في الشبهات غير المحصورة بما أنه يوجب الحرج فيكون مشمولا لهذه الآيات ونتيجة الشمول أنه منفي وأنه غير مشرع إلى هنا الاستدلال الدليل الثاني على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة إلا أن الشيخ الأعظم تنظر في هذا الاستدلال وأجاب على هذا الاستدلال بأجوبة أربعة بأربع أجوبة يجيب على هذا الاستدلال يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم